بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، فاليوم بإذن الله نكتفي بمجلس بلوغ المرام، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بهذا المجلس. تفضل شيخ.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الحافظ ابن حجر في باب الحث على خشوع الصلاة، وعن أنس رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابتدوا به قبل أن تصلوا المغرب. متفق عليه. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يمسح البصر فإن الرحمة تواجهه. رواه خمسة بإسناد صحيح، وزاد أحمد واحدة أرجح، وفي الصحيح عن معيقين من أحوال ذلك عنه.
ما زلنا مع باب الحث على الخشوع في الصلاة، وذكر الحافظ تحت هذا الباب بعض الأحاديث التي تتعلق بالخشوع في الصلاة، وكما سبق التنبيه والتنويه على أن الخشوع إما أن يحصل بالقلب وإما أن يحصل على الجوارح، ولا شك أن حصول الخشوع على القلب هو المقدم، لأن الجوارح تبع له، فإذا خشع القلب خشعت الجوارح، وحصل للجوارح من الخشوع لله عز وجل والذل له سبحانه ما كان من الخشوع في القلب بقدر ما يحصل من الخشوع في القلب. والمؤمن عليه أن يفرغ قلبه قبل الصلاة من جميع ما يشغل القلب، وكذلك عليه أن يفرغ قلبه خلال الصلاة من جميع ما قد يشغل قلبه. فالعبد محتاج إلى ما يفرغ قلبه قبل الصلاة، كما ثبت عن أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: إن من فقد الرجل إقباله على حاجته قبل صلاته حتى يفرغ على صلاته وقلبه فارغ، أو كما قال رضي الله عنه. وهذا من الفقه، أن يتم جميع ما يحتاج إليه وما قد يشغل ذهنه قبل الصلاة، حتى إذا صلى كان قلبه غير مشغول بما يريد إتمامه وأداءه. ولعل من أعظم ما ينفع ويفيد في هذا الباب هو استشعار هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، كما سيأتي في الحديث أن العبد إذا صلى استقبله ربه سبحانه وتعالى، وفي الحديث الآخر قال: فإن الله تلقاء وجهه، أو كما قال صلى الله عليه وآله وسلم. فيكون واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، فاستشعار هذا الموقف سبب عظيم من أسباب الخشوع. ولا شك أن الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى هو سبب عظيم لخشوع الجوارح. وكلما عظم الشخص الذي تقف بين يديه عظم عندك وفي قلبك شأن هذا الموقف الذي تقفه، فكيف إذا كان الموقف هو بين يدي ربنا سبحانه وتعالى جل في علاه. ولذلك يقول أهل العلم: من حسن وقوفه بين يدي ربه في الدنيا هان عليه موقفه أمام ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. يقولون: من حسن وقوفه بين يدي ربه في الدنيا هان وحسن موقفه أمام ربه سبحانه وتعالى يوم القيامة. أسأل الله سبحانه يحسن موقفنا بين يديه يوم القيامة. وكذلك مما يعين على الخشوع في الصلاة أداء الصلاة كما كان يصليها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأن تأمل في هذه الأحاديث الواردة في الباب تجد أنها إما راجعة إلى استشعار الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، أو أنها راجعة إلى صفة الصلاة وتصحيح صفة الصلاة، وكذلك راجعة إلى عدم الاشتغال بما يشغل القلب عن الصلاة. فتجد أن هذه الأحاديث الواردة عندك تدور حول هذا المعنى، حول هذا المعنى العظيم. وقد وصلنا إلى حديث أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا قدم العشاء فابدأوا به قبل أن تصلوا المغرب. الحديث متفق عليه، أخرجه البخاري ومسلم وغيرهما. وهذا الحديث ذكر فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أهمية إفراغ القلب مما يشغله قبل الصلاة، لكي يقبل العبد على ربه سبحانه وتعالى خلال الصلاة وقلبه فارغ من مشاغل الدنيا ومتعلقاتها وعلائقها، فيكون القلب فارغا منها. وعلى هذا فقس، فكل ما كان شاغلا عن الصلاة فعلى المرء أن يفرغ قلبه منه قبل بدئه بالصلاة. وهنا نبه النبي صلى الله عليه وآله وسلم على الطعام إذا حضر، وثبت في الصحيحين أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: إذا أقيمت الصلاة فابدأوا بالعشاء. والضابط هنا أمران: أما الأول فهو حضور الطعام، وإن شئت فقل ثلاثة أمور المعدة، ثلاثة أمور: الأول حضور الطعام، أن يوضع الطعام، ولا أن يتقصد وضع الطعام وقت الصلاة، لكن إذا جهز الطعام ووضع فهذا الضابط الأول. الثاني حاجة النفس إليه، حاجة النفس إليه، لأن هذا عليه مدار التعليل، وهو إفراغ القلب من انشغاله بهذا الطعام. فالضابط الثاني هو الحاجة إلى هذا الطعام. وأما الثالث فهو إقامة الصلاة، والثالث هو إقامة الصلاة. أما إذا حضر ولم تقام الصلاة فيأكل بقدر ما يحتاج إليه، هذا أمر. أيضا يضاف إلى هذا مسألة مهمة، وهي فيما لو وضع الطعام وشرع الإنسان في الصلاة وأقيمت الصلاة، هل يخرج أو هل يترك الطعام أم يستمر حتى ولو خشي فوات الصلاة بأكملها؟ فالصحيح أنه يأكل بقدر حاجته ولو فات بعض الصلاة أو كلها. وذلك ثبت عن ابن عمر رضي الله عنهما أن الصلاة كانت تقام وقد حضر الطعام فيأكل حتى يفوته بعضها رضي الله عنه. وهذا ليس فيه تهويل من شأن الصلاة ولا من مكانتها ولا من قدرها، بل هذا فيه تعظيم لشأن الصلاة ورفع لشأن الصلاة، فإن من عظم شأن الصلاة أن يقبل العبد فيها على الله سبحانه وتعالى وقد أفرغ قلبه من مشاغل الدنيا وأقبل على ربه سبحانه وتعالى وناجى ربه وسأله من فضله واستعاذ به سبحانه وتعالى مما يخاف ويحذر ورجاه سبحانه وتعالى وأمله فيما فيه منافع الدين والدنيا، فهذا ليس فيه استهانة أو تهوين من شأن الصلاة، بل فيه تعظيم لشأن الصلاة. النبي صلى الله عليه وسلم ذكر في هذا الحديث الطعام قبل المغرب، وهكذا كان الشأن في ذلك الوقت، كانوا يقدمون طعام العشاء على المغرب، كانوا يقدمون طعام العشاء على المغرب، وإن أخروه فإلى ما بعد المغرب، ولم يكونوا يؤخرونه إلى ما بعد صلاة العشاء. هذا كان أولا. وأما الحال اليوم فقد اختلف، قد اختلف الحال، والناس الآن تأكل بعد صلاة العشاء، بل قد تأكل في وقت متأخر جدا، وهذا فيه ضرر. لكن الأكمل والأفضل لا شك أن يقدم العبد الطعام ويباعد بين الطعام وبين النوم.
مثل مثلا رجل يجامع زوجته.
نعم، هذا ذكره أهل العلم، مسألة الجماع ذكره أهل العلم. ومثل هذا لا شك أنه إذا وقع وحصل، لأنه يتقصد أن يحصل هذا وهو يعلم أن الصلاة سوف تحضر، ذكره أهل العلم. ومثل هذا يقاس عليه، وكذلك يقاس على مثل هذا ما لا يستطيع العبد أو ما يفوت تمام أو عمله إذا ترك الإنسان. مثال ذلك اليوم مثلا، يعني قبل مدة يسأل شخص عن موعد المستشفى، يحصل له موعد في مستشفى، وإذا خرج إلى صلاة الجماعة فات هذا الموعد ولا يستطيع تأخيره وتأجيله، مثل هذا يخفف فيه ويسهل عليه. فما لا يستطيع الإنسان يعني يخشى فوات المصلحة والمنفعة فيه، فإنه له أن يفوت، ولكن يقدر الإنسان هذه المصالح بحسبها. قد تكون هنالك مصالح يستطيع الإنسان أداءها في وقت آخر، بل حتى في يوم آخر، ولا يسبب له ذلك شيء من الضرر أو فوات شيء من المصالح، وإنما يؤخر هذه المصالح. والله أعلم.
نعم. الجوع
بارك الله فيك، النفس تشتهي كل شيء. الله المستعان.
حتى ولو كان يعني بعض الطعام انت من عادتك انك تشرب شاي وكذا بعد
الطعام. لا 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 لا، هذا فيه استهانة بالرسول. الانسان ياخذ هذا، ينزل بارك الله فيك مثل هذه الحاجيات وابلغ منها الضروريات تقدر بقدرها، وإلا لو ترك مثل هذا الأمر، يقول واحد أنا والله أشرب شاي وأشرب قهوة وأشرب شعر، ومن عادة أن بعد الشاي يشرب على كيف ويقعد يشرب الشاي نص ساعة، الكلام أبدا ما يكون هذا مراد الشارع، ما يكون هذا مراد الشارع. الله أعلم. نعم ولا أنت قرأت الحديث الثاني؟ نعم. ذكر بعد ذلك حديث أبي ذر رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا قام أحدكم في صلاته فلا يمسح الحصى فإن الرحمة تواجهه. ومن باب الفائدة في الحديث الذي قبله، الذي عليه عامة أهل العلم، الذي عليه عامة أهل العلم أن من صلى وقد حضر الطعام أن صلاته صحيحة، بل هو إجماع من العلماء، وما خالف في ذلك إلا الظاهرية، فحرموا الصلاة إذا حضر الطعام، وقالوا ببطلانها، قالوا ببطلانها. لكن من صلى الصلاة بشرائطها وواجباتها وحضور قلبه فصلاته صحيحة ولا شيء عليه، لأن المقصود من الصلاة قد حصل. ذكر حديث أبي ذر رضي الله عنه في مسح الحصى، كيف
اقترب على نهاية الوقت ما صلى
جماعة. نعم، من قارب أو شارف، إذا شارف الوقت على الانتهاء فإنه يقدم الوقت ويقدم الصلاة، فمصلحة الوقت مقدمة هنا، فيصلي الصلاة في وقتها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الصلاة لوقتها، يقول الله سبحانه وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فليس له أن يؤجل الصلاة حتى يخرج وقتها لأجل الطعام. الله أعلم. كثير من الناس يتوسع في الرخص، فيجعل الرخصة بابها واسع، ويتوسع فيها حتى يصبح ليس هناك شيء ممنوع، ويأخذ ما لا حق له فيه، ويدخل ما ينبغي إخراجه، وقد يخرج ما ينبغي إدخاله. ما ينبغي مثل هذا الإنسان أن يصاحب باب الورع في الرخص، ودائما على العبد ما أن يستحضر أن يكون ورعا إذا ترخص في شيء من الرخص الشرعية، فيكون الورع صاحبه وملازمه، ولا يتوسع في الرخص حتى ينتفي من الورع، لا، بل لابد من استحضار الورع حال أداء شيء من الرخص، وحال يعني ترخص العبد بشيء من الرخص التي وردت في الشرع، لابد يكون عنده شيء من الورع والخشية لله سبحانه وتعالى حتى تكون الحكمة صحيحة، فيضع الشيء في موضعه الصحيح اللائق به، والله أعلم. نعود إلى الحديث، حديث أبي ذر رضي الله عنه. الحديث بهذا اللفظ هو كما ذكر المصنف عند الخمسة، وقد صحح إسناده، ولكن هو من هذا الطريق في إسناده أبو حفص أبو المعذر أبو الأحوص، في إسناده أبو الأحوص يرويه عن أبي ذر، وأبو الأحوص هذا هنا مجهول، هو غير سلام الراوي التابعي، أبو الأحوص هنا مجهول. وقال النسائي لم نقف على اسمه ولا نعرفه، وقال الألباني مجهول، ولكن الحديث له شاهد أو له مخرج أو له رواية أخرى، المعذرة طريق آخر، له طريق آخر من طريق سفيان ابن عيينة عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن أبي ذر رضي الله عنه، له طريق آخر من هذا الطريق دون قوله أو دع، دون قوله أو دع. فالحديث صحيح، وقد صححه العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وهذا الحديث يفيد السكون في الصلاة، وقد نبهنا أن المسائل التي تعود على باب الخشوع إما متعلقة بتعظيم الله أو الصلاة كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يصليها، أو ترك المنهيات، أو ما يتعلق بالخشوع والخضوع، الخشوع والخضوع في الصلاة والسكينة فيها. فهذا داخل تحت السكون في الصلاة. واشتغال العبد في مسح الحصى أو نحو ذلك هو مما يشغل العبد عن صلاته. وإذا كان الشرع قد جاء بالنهي عن مسح الحصى فلأن يكون النهي عن ما هو فوق ذلك أولى، فكيف بمن يعني ينظر في ساعته، وكيف بمن إذا قلنا الهاتف أخرج الهاتف من جيبه وينظر من المتصل، وكيف بمن يعني يكثر من الحركة ويكثر من اللهو في الصلاة، وبعضهم حتى يعني لو رأيته لقلت هذا ليس في الصلاة، هذا وكأنه يعني واقف في مكان عام، تجده يقف على جنب يترنح يمين وشمال يلعب بالغترة ويلعب، هذا ما يصلح. الإنسان عليه أن يسكن في صلاته. والذي وردت الرخصة فيه هو مسح الحصى مرة واحدة، وهذا في حال الحاجة، هذا في حال الحاجة. وأما ما لم يحتج الإنسان إلى مسح الحصى فلا ينبغي أن يمسح الحصى، ما ينبغي أن يمسح الحصى، مثل أن يكون الحصى يؤذيه، قد يكون فيه بروز، قد يكون هنالك على طرف مثلا شيء من الحصى الذي قد يؤذيه في عينه، نحو هذا السلام هو الذي يمسحه، والله أعلم. كيف لفظ الحديث تقصد؟ قال أبو ذر: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن كل شيء حتى سألته عن مسح الحصى، فقال واحدة أو دع، فقال واحدة أو دع. سألت النبي صلى الله عليه وسلم، اللفظ مختلف عن الذي قبله، أين حتى سألته عن مسح الحصاة فقال واحدة أو دع، يعني امسح مسحة واحدة أو دع. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: فإن الرحمة تواجهه، قال فإن الرحمة تواجهه، الرحمة تواجهه، وذلك من استقباله لربه سبحانه وتعالى. وهنا معنى عظيم يحسن التفات القلب إليه، وهو أن العبد إذا وقف بين يدي الله سبحانه وتعالى استقبل ربه سبحانه وتعالى، وكان ربه تلقاء وجهه دون خوض في الكيفية، مع تصديق بإخبار النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والله سبحانه وتعالى الرحيم الكريم الجليل سبحانه، ولا شك إذا وقف العبد بين يديه ووقف في هذا الموقف الذي فيه الذل والانكسار لله عز وجل، وقد وضع يديه على أسفل صدره وقرأ ما يسر الله سبحانه وتعالى له من القرآن، وذكر ربه وهلله وحمده واستغفره ودعاه وناجاه، فلا شك أن الله سبحانه وتعالى ذو الرحمة الواسعة أنه ينزل من رحماته سبحانه وتعالى على عباده. ومن استحضر أن موقفه بين يدي الله سبحانه وتعالى هو موقف بين يدي الرحيم عز وجل، فمن وقف بين يدي الرحيم نال من الرحمة ما شاء الله سبحانه وتعالى أن تناله منها. فينبغي استحضار هذا المعنى، فأن تقف بين يدي رحيم سبحانه، ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن الرحمة تواجهه. الله أعلم. ذكر كذلك عن معيقيب نحوه قال بغير تعليل، أي أنه لم يذكر فيه فإن الرحمة تواجهه. وعلى كل حال، وحديث معيقيب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الرجل يسوي التراب حيث يسجد، قال إن كنت فاعلا فواحدا، والحديث في الصحيحين. الحديث في الصحيحين.
قال المصنف رحمه الله وعن عائشة رضي الله عنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الاتفاق في الصلاة فقال هو اختلاف يختلفه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري وللترمذي وصححه. إياك والالتفاق في الصلاة فإنه هلك فإن كان لا بد ففي التطوع. وعن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه ينادي ربه فلا يبصقن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. متفق عليه. وفي رواية أو تحت قدمه.
نعم. جزاك الله خير. ذكر حديث عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الالتفات في الصلاة فقال هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد. رواه البخاري. هذا الحديث بهذا اللفظ هو في البخاري وحديث الترمذي وقد صححه رحمه الله تعالى، ولكن الحديث ضعيف. رواية الترمذي ضعيفة في إسنادها علي بن زيد بن جدعان وهو ضعيف. ومدار هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها على الالتفات في الصلاة، وأن العبد ينبغي عليه أن لا يلتفت في صلاته. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال وآمركم بالصلاة، كما في صحيح ابن حبان قال وآمركم بالصلاة فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإذا صليتم فلا تلتفتوا، فإن العبد إذا لم يلتفت استقبله الله جل وعلا بوجهه، فإن العبد إذا لم يلتفت استقبله الله جل وعلا بوجهه. الله سبحانه وتعالى الغني عن عباده الذي بلغ غناه كماله، ومع غناه سبحانه وتعالى فهو الذي يتحبب إلى عباده ويتودد إليهم، وهو الذي يتقرب إلى عباده سبحانه وتعالى رغم غناه عنهم ورغم فقرهم إليه. والعبد إذا قام بين يدي الله سبحانه وتعالى فإن الله سبحانه وتعالى يفرح بعبده فيستقبله سبحانه وتعالى بوجهه عز وجل استقبالا يليق بجلاله وعظمته دون خوض في كيفية ذلك. نؤمن به ونمره على ما جاء عن الله سبحانه وتعالى وعن رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. وهذا من كريم فضل الله سبحانه رغم غناه وفقرك يا عبد الله. وتأمل في موقفك هذا بين يدي الله عز وجل إذا تودد إليك الكريم الودود سبحانه، وتقرب إليك الكريم الودود سبحانه، كيف يكون حالك وأنت تلتفت إلى غيره سبحانه وتعالى. ولا شك أن هذا مما ينقص أجر العبد في صلاته، ويذهب عليه بعض ما ينبغي عليه أو له من الأجر إن كان لم يكن سببا في ذهاب أجره كله. والله المستعان. ودائما في باب الخشوع والعمل في هذا الباب استحضر هذه المعاني العظيمة، واستحضر ما يتعلق بموقفك بين يدي الله سبحانه وتعالى، وأنك إذا قمت في هذه الصلاة فقيامك بين يدي الغني عنك الذي ليس في حاجة إليك، وغناه قد بلغ الكمال، وفقرك لازم ملازم لك لا ينفك عنك، فالفقر فقر العباد إلى الله سبحانه وتعالى، إما أن يكون فقرا لازما وهو فقر على أو لجميع الخلق مؤمنهم وكافرهم، غنيهم وفقيرهم، كبيرهم وصغيرهم. ولذلك يقول ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. وهنالك فقر خاص وهو الفقر الإيماني، وهذا لأهل الإيمان ولأهل الإسلام، لهم فقر خاص إلى الله سبحانه وتعالى، وإن كان لازم هذا الفقر راجع إلى جميع من خلقهم الله سبحانه وتعالى، لكن لما تعلق الباب بباب العمل كان الفقر لأهل الإيمان فقرا خاصا، إقبالهم على الله سبحانه وتعالى وحاجتهم من الله سبحانه وتعالى للتسديد والتوفيق والهداية وإصلاح الحال وصلاح الحال إلى غير ذلك مما يفتقر به العبد إلى الله سبحانه وتعالى. فالله سبحانه وتعالى يتودد إليك رغم غناه سبحانه، ورغم فقرك أنت وحاجتك أنت إلى ربك عز وجل. وتأمل كيف إذا كان العبد واقفا بين يدي الله سبحانه وتعالى، والله عز وجل هو الذي يقبل على عبده بوجهه سبحانه وتعالى، وكيف أن بعض من دخل في هذا الموقف العظيم المهيب بين يدي الله عز وجل يلتفت عن الله سبحانه وتعالى. والالتفات في الصلاة على ضربين: التفات بالقلب والتفات بالنظر، التفات بالقلب والتفات بالنظر. والتفات القلب هو باشتغاله عما يعني جعلت الصلاة لأجله، اشتغاله عما جعلت الصلاة لأجله ومناجاة الله سبحانه وتعالى ونحو ذلك. وأما التفات الجوارح فهو التفات العبد بعينه ببصره برأسه وهو في الصلاة. وجماهير أهل العلم على كراهته، جماهير أهل العلم على كراهته، وقد ثبت عن الصحابة رضي الله عنهم في ماضي وفاة النبي صلى الله عليه وسلم لما صلى بهم أبو بكر رضي الله عنه، ثم فتح النبي صلى الله عليه وسلم الستار لينظر في أصحابه، فالتفتوا لشوقهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا لم يروه 3 أيام، فالتفتوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأوسعوا له حتى تقدم صلى الله عليه وآله وسلم وصلى بهم عليه الصلاة والسلام. ولو كان هذا الالتفات مبطلا للصلاة لبينه لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لكن هذا الالتفات أقل ما فيه الكراهة، ولكن إذا كان يصل إلى حد العبث وكأن العبد ليس في صلاة فمثل هذا لا شك في بطلان صلاته، وهو راجع إلى كثرة الحركة التي قال فيها جماهير أهل العلم أن الإكثار منها مبطل للصلاة إذا وصلت إلى حد العبث. والله أعلم. النبي صلى الله عليه وسلم سمى هذا الالتفات اختلاسا، وهو السلب، وهو سرقة الشيء على غفلة، سرقة الشيء على غفلة، السلب. وهذا الاختلاس يحصل من الشيطان، يحصل من الشيطان، فيختلس من صلاة العبد ويسرق من صلاة العبد، والمقصد من ذلك إنقاص أجره وإذهاب بعض ما له من الرحمة التي تنزل على الخلق وهم بين يدي الله سبحانه وتعالى. وهذا لا شك أنه مذهب للخشوع والاستحضار الخشوع وإحضار القلب في الصلاة، وبمجرد الالتفات فإن العين قد التفتت إلى أمر يشغل القلب عن الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، فأنت قد أدخلت على هذا القلب داخلا جديدا لم يكن حاضرا وقت أو قبل هذا الالتفات. والله أعلم. ذكر بعد ذلك حديث أنس رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا كان أحدكم في الصلاة فإنه يناجي ربه فلا يبسطن بين يديه ولا عن يمينه ولكن عن شماله تحت قدمه. وقال وفي رواية: أو تحت قدميه. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن هذا المعنى العظيم، قد نبهنا أن العبد إذا قام في صلاته استقبله، استقبله الله سبحانه وتعالى. وتأمل ما قاله نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كما عند ابن ماجه وابن حبان وصححه الألباني، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في قبلة المسجد، فأقبل على الناس فقال: ما بال أحدكم يقوم مستقبله، ما بال أحدكم يقوم مستقبله، يعني ربه سبحانه وتعالى، مستقبلا ربه سبحانه. قال: ما بال أحدكم يقوم مستقبله، يعني ربه، فيتنخع، قال فيتنخع أمامه، أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ قال أيحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه؟ إذا بزق أحدكم فليبزق عن شماله أو ليقل هكذا في ثوبه. قال الراوي: ثم أراني إسماعيل يبزق في ثوبه ثم يدلكه، يبزق في الثوب ثم يدلكه صلى الله عليه وآله وسلم. فتأمل في قوله صلى الله عليه وآله وسلم: ما بال أحدكم يقوم مستقبله، يعني ربه، فيتنخع أمامه، أي يحب أحدكم أن يستقبل فيتنخع في وجهه. وهذا التمثيل الذي ضربه النبي صلى الله عليه وسلم، ولله المثل الأعلى ولا شك، لكن الإنسان ما يحب أنه إذا كان قائم وكان أمامه شخص أن يتنخع وأن يبسط هذا الإنسان أمامه، حتى ولو يصيب هذا البزاق لم يصيب هذا الإنسان، لا أحد يحب هذا، والنفس تأنف عن مثل هذا. فكيف إذا كان وقوف العبد بين يدي رب العزة جل في علاه تبارك وتعالى، وكان واقف بين يدي الله سبحانه وتعالى كيف له أن يبصق أمامه وقد استقبل ربه ووقف بين يديه، بل كان وقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى موقف العبد الذليل المحتاج الفقير إلى الغني، فكيف يكون حاله إذا حل الفقير إذا وقف بين يدي من؟ بين يدي الغني وهو محتاج إليه مفتقر إليه وفي أشد الحاجة إلى هذا الغني، ثم يبصق أمام هذا الغني، فهذا أحرى بأن لا يحصل له من أو ما يرجوه من هذا الغني، هذا أحرى بلا شك. ولله عز وجل المثل الأعلى، ولله عز وجل المثل الأعلى. وأخرج ابن أبي شيبة بإسناد صحيح عن حذيفة رضي الله عنه أنه قال: إن العبد المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء، إن العبد المسلم إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام يصلي أقبل الله عليه بوجهه، أقبل الله عليه بوجهه حتى يكون هو الذي يلتفت أو يحدث، حتى يكون هو الذي يلتفت أو يحدث حدث سوء، فلا يبزغ بين يديه، فلا يبزغ بين يديه. لماذا لا يبزغ بين يديه؟ لقوله أقبل الله عليه بوجهه. طيب، ورد النهي عن البصاق والبزاق أيضا عن اليمين، لماذا؟ قال حذيفة: فلا يبزغ بين يديه ولا عن يمينه. السلام. قال: ولا عن يمينه، فإن عن يمينه كاتب الحسنات، فإن عن يمينه كاتب الحسنات، ولكن يبزق عن يساره أو خلف ظهره، ولكن يبزق عن يساره أو خلف ظهره. هذا عند ابن أبي شيبة بإسناد صحيح. والبزاق خلف ظهره، كيف يلتفت ويبزق خلف ظهره؟ واضح. الالتفات المقصود هنا، والذي قلنا أنه في الحديث الذي قبله منهي عنه على سبيل الكراهة، هو التفات البصر والتفات الرأس، وليس المقصود التفات البدن، فلو التفت بالبدن بطلت الصلاة، ولكن الكلام على الالتفات بالرأس والالتفات بالنظر، والله أعلم. كاتب الحسنات على اليمين، هكذا جاء الحديث، هكذا جاء الحديث، والله أعلم. طيب، الآن صارت عندنا كم حالة أو كم صفة يجوز فيها البصاق؟ كم؟ ثلاثة. الأولى عن يساره، والثانية والثالث تحت قدمه خلفه، هذه صارت أربعة. في واحد أيضا في ثوبه، أربعة. صارت عندك أربع صفات لا بأس بها: على اليسار، بين القدمين، ويلتفت برأسه إلى خلفه، وكذلك ماذا في الثوب؟ نعم، لا، جاء في الرواية الأخرى تحت قدمين، الرواية الأخرى تحت قدمين، ولا أظهر الله أعلم أنها بين قدمين، والله أعلم. أي في الرواية الأخرى أو تحت قدميه، وكذلك في الرواية التي ذكرناها في قوله صلى الله عليه وسلم، أو في قول عن شمال، لا ليس هذه الرواية، جاءت روايات، عدة روايات، بارك الله فيك. في رواية، نعم، هذه الرواية بارك الله فيك، هذه هنا قال ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ولكن عن يساره أو تحت قدمه، هذه الرواية الأخرى في هذا الحديث هي عند أحمد ومسلم، هذه الرواية عند أحمد ومسلم. هذه تدخل في الثوب، تدخل في الثوب، واضح. والآن هذا فيه بني عن البصاق في الثوب والله أعلم. طيب، هنا مسألة مهمة زائدة على مسألة البصاق في الصلاة. الآن جاء النهي في الصلاة عن البصاق أمامه، وذكرنا أن العلة ما هي؟ أن الله عز وجل يقبل على العبد بوجهه سبحانه. وهنالك علة أخرى، هنالك علة أخرى وهي تعظيم القبلة. العلة الأخرى هي تعظيم القبلة، وهذا التعظيم فيه النهي عن البصاق جهة القبلة سواء كان الإنسان في الصلاة أو خارج الصلاة. النهي سواء كان الإنسان في الصلاة أو خارج الصلاة. جاء في صحيح ابن خزيمة وابن حبان عنه صلى الله عليه وسلم من حديث حذيفة أنه قال من تفل تجاه القبلة، من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. من تفل تجاه القبلة جاء يوم القيامة وتفله بين عينيه. وصححه الألباني رحمه الله تعالى. فهذا النهي هو نهي عام في الصلاة وخارج الصلاة، وليس مخصوصا بالصلاة. هناك نهي خاص في الصلاة وفي معنى زائد، وهو إقبال الله سبحانه وتعالى على العبد. وهنالك معنى عام وهو تعظيم القبلة في الصلاة وخارج الصلاة. وهذا المعنى يفيدك فيما مر معنى في تحريم استقبال القبلة بالغائط والبول أو استدبارها بالغائط والبول، وهذا على سبيل التعظيم للقبلة. وكذا هنا هذا نفس المعنى من تعظيم القبلة وعدم الإقبال عليها بالنخاعة والنخامة والبصاق ونحو ذلك. ومن أهل العلم من أوسع هذا المعنى، يعني معنى تعظيم القبلة، فرأى بعضهم كما جاء عن بعض الحنفية المنع حتى من أن يمد الإنسان رجليه وقدميه تجاه القبلة تعظيما لها. ولا شك أن هذا الباب ليس فيه باب تنطع، لا يقال فيه تنطع، لأن هذا الباب هو من تعظيم شعائر الله سبحانه وتعالى، ومن تعظيم هذه القبلة التي جعلها الله سبحانه وتعالى للمسلمين، وقد شرفها الله سبحانه وتعالى وعظمها سبحانه وتعالى وجعل لها المنزلة الرفيعة بين جميع المسلمين. فينبغي على الإنسان أن يحرص على ما فيه تعظيم لهذه الشعيرة والله أعلم. كذلك ينبغي على من رأى بصاقا في المسجد سواء كان على الأرض أو كان على الجدار أن يزيله. وقد ثبت عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخامة في جدار المسجد فحكها صلى الله عليه وسلم. وكذلك الحديث الذي مر معنا قبل قليل عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى نخاعة أو نخامة في قبلة المسجد. الذي ينبغي عليه من رأى ذلك أن يدفنها أو أن يزينها وجوبا لا استحبابا، ويأثم لو تركها، لأن هذا من الواجب الذي وجب على العبد بما تحصل له من العلم بوجود محرم، وهذا محرم وجب عليه إزالته ما دام مستطيعا لذلك والله أعلم. نعم. أين النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا أتى يوم القيامة جاء يوم القيامة وتفلته بين عينيه أو تفله بين عينيه؟ هذا بل كما يقول النووي رحمه الله تعالى هذا فيه وعيد شديد, يقول وعيد شديد حتى من ظاهر كلام النووي أنه قد يعني يصل إلى كونه كبيرا من الكبائر. نعم تفضل.
قال المصنف رحمه الله عنه رضي الله عنه قال كان براءه لعائشه سترت به كان يبينها وقال النبي صلى الله عليه وسلم اميط عنا براءه لهذا فانه لا تزال تصاويره تعلم به في صلاته. رواه البخاري. واتفق على حديثها في قصه الرجاليه ابي جهل فانها اتتني على الصلاه
ذكر هذين الحديثين عن أم المؤمنين رضي الله عنها, وهذا هذان الحديثان راجعان إلى إفراغ القلب من الشواغل التي تشغل عن الصلاة. فالحديث الأول عن إفراغ القلب عما يشغل عن الصلاة من التصاوير التي تكون على الجدار ومثلها ما لو كانت على الأرض, ومثلها ما لو كانت على الأرض. وعنه يعني أنس رضي الله عنه قال كان قرام لعائشة. القرام هو الستر الرقيم وقد يكون من صوف, ستر يكون على الجدار وقد يكون على النافذة أو نحو ذلك. كان قرام لعائشة سترت به جانب بيتها, وضعته على جانب من جوانب البيوت, وهذا فيه إباحة وضع ما يستر به جانب من البيت سواء كان ستر للجدار نفسه أو كان ستر لي النافذة أو كان ستر على باب لا بأس به. والنبي صلى الله عليه وسلم أمر أم المؤمنين بإزالة هذا القرام لأجل ماذا؟ لأجل أن ما فيه من التصاوير والرسوم ألهت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة. فهذا جانب العلة, وإلا فهي في الأصل ماذا؟ مباحة, مباحة, لكنها حصلت الكراهة من جانب أنها كان فيها إلهاء عن الصلاة لا من جانب أنها في نفسها محرمة. فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أميطي عنا قرامك هذا, أميطي عنا قرامك هذا فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي, فإنه لا تزال تصاويره تعرض لي في صلاتي. أمرها النبي صلى الله عليه وسلم بإماطة هذا الستر وإزالته, وذلك لشدة حرصه صلى الله عليه وسلم عن أن يوجد شاغل قد يلهيه في الصلاة. فكيف لو رأى حالنا اليوم والإنسان يصلي بسجادة فيها من التصاوير والرسومات ما الله به عليم, وكذلك يصلي في أمكنة يكون فيها من مشاغل القلب ما الله به عليم. النبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا على إفراغ قلبه لله سبحانه وتعالى. والشيء بالشيء يذكر. تذكر قصة أبي الأنبياء إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما أمره ربه سبحانه وتعالى بالهجرة بهاجر عليه السلام إلى مكة, وترك في مكة زوجته وولده, وكذلك أخرجه ربه سبحانه وتعالى من قومه ومن بلده صلى الله عليه وآله وسلم, وكذلك ما عرض له حين كبر هذا الولد وبلغ الحلم فأمره ربه سبحانه وتعالى بذبح هذا الغلام. هذا كله لأجل ماذا؟ لأجل إفراغ القلب عن كل ما يشغله عن الله سبحانه وتعالى. فكيف إذا كان هذا الذي يشغل عن الله سبحانه وتعالى هو في وقت الفقر إلى الله والحاجة إلى الله والموقف بين يدي الله عز وجل؟ فلا شك أن إفراغ القلب من هذه المشاغل في حال الوقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى مطلوب ومأمور به ومشروع وينبغي الحرص عليه. وكذلك نبينا صلى الله عليه وآله وسلم أخرجه ربه سبحانه وتعالى على يد قومه من مكة وهي أحب البلاد إليه صلوات الله وسلامه عليه، وحصل له فقد العم وفقد النصير وموت الزوجة إلى غير ذلك مما حصل فيه إفراغ للقلب لأن يشتغل بالله عز وجل. فمن كان قد أفرغ الله سبحانه وتعالى قلبه في المشاغل العظام عن أن يشتغل بشيء من حظوظ الدنيا، فلأن يكون قد وفقه الله سبحانه وتعالى من الحرص على إفراغ القلب من الاشتغال في صغير المسائل فيما يبدو وفيما يظهر عن الله سبحانه وتعالى في القيام بين يدي الله عز وجل في الصلاة. فكان حريصا صلوات الله وسلامه عليه على أن يفرغ قلبه من كل ما قد يشغل قلبه صلى الله عليه وآله وسلم في مناجاته لربه ووقوفه بين يدي الله سبحانه وتعالى. هذا القران كانت عليه تصاوير، وكانت تعرض للنبي صلى الله عليه وسلم في صلاته، أي أنه صلى الله عليه وسلم قد ينظر فيها ويتفكر فيها فتشغله عن مناجاة الله سبحانه وتعالى وعن ذكر الله سبحانه وتعالى على وجه الكمال، على وجه الكمال. فلذلك أمر صلى الله عليه وسلم بإزالة هذا الستر لكي يزول هذا الشاغل عن الصلاة. وكذلك في قصة البجانية أبي جهل، أبو جهل رضي الله عنه، أبو جهل بن حذيفة رضي الله عنه، أهدى إلى النبي صلى الله عليه وسلم خميصا وهو نوع من الثياب، أهدى له خميصا. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم لكي يخبر أبا جهل بأنه لم يكن يريد رد هذه الخميصة، لأن هذه الخميصة كان فيها أعلام، وهذه الأعلام أشغلت ذهن النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة كان ينظر إليها، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم برد الخميصة إليه وأن يعوضها بالبجانية، وهو أيضا نوع من الثياب ليست فيه أعلام. فلكي لا يقع في نفس أبي جهل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم رد هديته، فأمره بتبديلها بغيرها بما هو لا يشغل النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته، وهذا فيه جواز طلب استبدال الهدية، وأيضا من باب أولى فيه أيضا جواز رد الهدية إذا كانت فيها في ردها مصلحة أبلغ، الله أعلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما رأى أن هذا الثوب الذي لبسه قد يشغله عن الصلاة، طلب النبي صلى الله عليه وسلم من صاحب هذه الهدية أن يردها وأن يعوضه بغيرها مما لا يشغله عن صلاته صلوات الله وسلامه عليه.
قال المصنف رحمه الله عن جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم من السماء كالصلاة أو لا ترجع إليهم. رواه مسلم. وله عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا صلاة بحضرة طعام ولا ظهر من الشيطان وإذا تداوى أحدكم فليأكل ما استطاع رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة.
الحديث الأول حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم. جاء في قوله سبحانه وتعالى قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون أنهم كانوا يرفعون أبصارهم ورؤوسهم إلى السماء في صلاتهم، فلما نزلت هذه الآية جعلوا رؤوسهم وجعلوا ينظرون إلى مواضع سجودهم، جعلوا ينظرون إلى مواضع سجودهم. ذكر ذلك بعض أهل التفسير. وقد قال ربنا سبحانه وتعالى وصح ذلك عن أو في سبب نزول قول ربنا سبحانه وتعالى وقوموا لله قانتين، وأظنه في صحيح مسلم أنهم كانوا يكلم الرجل صاحبه ويسأله حاجته وهو في صلاته وكان يلتفت، فجاء فلما نزلت هذه الآية نهوا عن الكلام في الصلاة وأمروا بالقنوت، والقنوت هو دوام الطاعة والعبادة. وتأمل كيف أن الله سبحانه وتعالى أمر بالقنوت في الصلاة فقال وقوموا لله قانتين، والقنوت كما ذكرنا دوام الطاعة، فجاء سبحانه وتعالى بلفظ القنوت ولم يأتي بألفاظ أخرى قد تكون موضحة لبعض المعنى، لكن لفظ القنوت فيه دوام الطاعة، وأن العبد إذا قام بين يدي الله سبحانه وتعالى في صلاته وكبر فإنه يكون في طاعة دائمة من تكبيره إلى تسليمه، ولا يلتفت قلبه عن الله سبحانه وتعالى، ولا عن مناجاة الله عز وجل، ولا عن ذكر الله سبحانه وتعالى، ولا عن تسبيحه وتحميده وتهليله ودعائه سبحانه وتعالى. الله أعلم. هنا يقول النبي صلى الله عليه وسلم لينتهين قوم يرفعون أبصارهم إلى السماء. هذا الباب راجع إلى استشعار تعظيم الله عز وجل، فمن كمال التعظيم خفض الأبصار، من كمال التعظيم خفض الأبصار وعدم رفعها، هذا من تمام التعظيم الكمال. ولذلك إذا عرفت العرب أن من كان واقفا بين يدي ملك أو إنسان مهيب فإنه يطقطئ رأسه ويخفض رأسه، فطقطأت الرأس وخفض الرأس دليل على الانكسار. والعبادة فيها نوع ذل وانكسار لله سبحانه وتعالى، بل كمال العبادة لله سبحانه وتعالى كما ذكر شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى يكون بكمال الذل، بكمال الذل لله سبحانه وتعالى. والعبادة لا تكون عبادة إلا إذا صاحبها ذل، ويزيد أو تزيد العبودية لله سبحانه وتعالى بزيادة الذل لله عز وجل وزيادة الانكسار لله سبحانه وتعالى. فالذل لله سبحانه وتعالى ليست إهانة للعبد، بل هي رفعة للعبد وعزة للعبد ونصرة من الله سبحانه وتعالى وتوفيق وتسديد وعناية من الله سبحانه وتعالى ورفعة شأن وإصلاح للحال وصلاح للحال. فليس هذا الذل وهذا الانكسار بين يدي الله سبحانه وتعالى علامة ولا دليلا على هوان العبد في نفسه، وهو لا شك في يعني في مقام الله سبحانه وتعالى، ولا شك أن فيه من الهوان والذل ما يليق بحاله، وفي مقابل ذلك ما يليق بربنا جل في علاه. وقد جاءت العقوبة في من يفعل مثل هذا إخباره صلى الله عليه وسلم بأن الله سبحانه وتعالى قد يسلب منه نعمة البصر، قد يسلب منه نعمة البصر. وهذا منه صلى الله عليه وسلم إخبار بحقيقة، ليس فقط على سبيل التغليظ، بل هو حقيقة نصدق بما جاء عنه صلى الله عليه وسلم في إخباره بهذه العقوبات الإلهية من الله سبحانه وتعالى للعباد، نصدق بذلك ونقر به ونؤمن به، ولا يقال إن هذا على سبيل التغليظ فقط فحسب، ولا شك أنه تغليظ، ولكنه أيضا على سبيل الحقيقة، وأن من صنع ذلك وكان فعله هذا يعني حصل من قد يحصل من هذه أو تحصل له هذه العقوبة من ربنا سبحانه وتعالى. لذلك قل النووي رحمه الله تعالى فيه النهي الأكيد والوعيد الشديد في ذلك، وقد نقل الإجماع على النهي عن ذلك كما قال الصنعاني رحمه الله. ثم ذكر أيضا وله يعني مسلم عن عائشة رضي الله عنها أنها سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول، أو أنها قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا صلاة بحضرة الطعام ولا هو يدافعه الأخبثان. الصلاة بحضرة الطعام قد مرت معنا، وهنا زاد مسألة مدافعة الأخبثين، مدافعة الأخبثين. ومدافعة الأخبثين المدافعة تدل على هي من المفاعل، وتدل أن هنالك شيء حاصل من إرادة خروج هذا الخارج، وكذلك من طرف الإنسان أنه هو يمنع أيضا، لأن المدافعة تكون المفاعلة بين طرفين، فهنالك هذا الخارج الذي يريد أخرج، وهنالك هذا الفعل الذي يفعل العبد من منع هذا الخارج. وعبر عنه بلفظ المدافعة، وهذا يفيدك أنه ليس كل ما يعدد للعبد فهو داخل تحت هذا النهي الوارد في هذا الحديث، وإنما الذي يدخل تحت هذا الحديث ما كان على سبيل المدافعة يعني فيه شدة. والضابط في ذلك ما هو؟ أن هذا العالم الذي يعلم، ترجع الآن الكلام على ماذا؟ باب الخشوع في الصلاة. فالضابط هو ما يذهب خشوع العبد في الصلاة ويذهب خشوعه في الصلاة واستحضار القلب في صلاته، هذا الذي يعني قد جاء النهي عنه، وهو الذي يكون فيه ثقل ويكون فيه يعني صعوبة من الصلاة دون حصول هذا الشاغل. ومن صلى صلاته صحيحة بأركانها وشروطها وواجباتها وأتى بها على النحو الصحيح، وقد حصل منه شيء من مدافعة الأخبثين، فصلاته صحيحة على الأرجح من أقوال أهل العلم. وجاء عن بعض العلماء ومال إليه ابن تيمية رحمه الله تعالى إبطال صلاة من كان يدافع الأخبثين، لأنه داخل تحت النهي، والنهي يفيد فساد المنهي عنه. فمن أهل العلم رأى إبطال صلاة من كان يدافع الأخبثين، وأنه يجب عليه أن ينتهي من مدافعة الأخبثين حتى ولو كان ذلك يعني سببا لخروج وقت الصلاة، لما يترتب على مدافعة الأخبثين من حصول الضرر على البدن، فهذا هنا سبب لتقديم مدافعة الأخبثين على الصلاة، والله أعلم. هو هذا الذي خشية أي إذا كانت بسيطة ويستطيع الإنسان فيصلي، لكن النبي صلى الله عليه وسلم قال مدافع وهو يدافعه، فالمدافعة تدل على الثقل على الشدة، لكن هذه العادة الذي يعرف شيء يسير هذا ما يدخل تحتها ابدا. كذلك الريح، كذلك الريح، نعم الريح، البول، الغائط، كله داخل تحت هذا النهي، كل ما يخرج من السبيلين. ثم ختم هذا الباب بحديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التثاؤب من الشيطان، فإذا تثاءب أحدكم فليقضي ما استطاع. رواه مسلم والترمذي وزاد في الصلاة. هذا الحديث أيضا فيه تنبيه على مسألة، من يفيدنا ما الذي يعني يفيد العبد؟ هو يفيد الجانب في باب الخشوع في الصلاة من جانبين، لكن ما هما هذان الجانبان؟ تثاؤب. نعم، كيف يشغل؟ حركة يعني
آخر الاستشعار،
هذا جانب. ها؟ لا، احنا خلينا الان في الحديث، هذا حكم اخر خالص. نعم، نحن ذكرنا الان اربعه اشياء. الاول قلنا من يعني اعظم الخشوع او اسباب الخشوع واغلب ما ترجع اليه او يرجع اليه باب الخشوع، استشعار موقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكذلك ذكرنا ماذا؟ الصلاة، صفة الصلاة الصحيحة، كذلك ترك المنهيات، وكذلك السكون والخضوع. هذه الأربع تجد معظم ما يتعلق بالخشوع راجع إلى هذه الأربع. هذا الحديث يرجع إلى جانب استشعار الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى، هذا جانب. والجانب الآخر الذي ذكره هنا خالد إلى مدافعة الشيطان. استشعار الموقف بين يدي الله سبحانه، التكاسل أو تثاؤب، دليل على التثاقل، على الكسل، قد يكون دليل حتى على الامتلاء. والإنسان في قيامه في الصلاة ينبغي عليه أن يستشعر من يقف بين يديه. وذلك لو وقف الإنسان بين يدي شخص مهيب، ملك، رئيس إلى آخره، يستحي أن يتثاءب في وجهه، يستحي أن يتثاءب في وجهه. فهذا معنى دقيق، ينبغي دائما أن تستحضر هذا المعنى العظيم. وإن قلت أن جميع ما يرد في باب الخشوع يرجع حتى إلى هذا المعنى أولا، فهذا له وجه من الصحة، وهو استشعار هذا الموقف بين يدي الله سبحانه وتعالى. وكذلك الجانب الآخر في كظم الإنسان ما استطاع، أو أنه يضع يديه على فيه، على فمه إذا تثاءب، ففيه مدافع عن الشيطان. فالشيطان كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الآخر في البخاري أن الشيطان يدخل، أن الشيطان يدخل إذا تثاءب الإنسان، قال النبي صلى الله عليه وسلم: فليكمل ما استطاع وليضع يده على فيه فإن الشيطان يدخل، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فإن الشيطان يدخل، فدخول الشيطان فيه نوع تسلط على العبد. وقد جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة أم سلمة لما زارته وهو في معتكفه، فمر به رجلان، فلما رأي النبي صلى الله عليه وسلم، كانت ظلمة، رأي النبي صلى الله عليه وسلم جالسا مع امرأة في ظلمة الليل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: على رسلكما، إنها صفية، يعني لا تسرعا في المشي. وبين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن هذه التي أجلس معها هي زوجتي، فقال: أو عليك يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. فإذا كان الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم، وكان الشيطان يتسلط على الإنسان أو يدخل في جو الإنسان، فلا شك أن هذا نوع تسلط. فإذا كان الشيطان يوسوس لك فهو خارج. فما بالك لو كان هذا الشيطان داخل ويدخل في بدن الإنسان؟ هذا كله من ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم. وذلك ينبغي على الإنسان أن يدفع ما استطاع تسلط الشيطان عليه. ومن بعض أهل العلم يعني رأوا أن هذا على سبيل الوجوب، وإن كان الذي عليه جماهير العلماء من السلف والخلف أنه على سبيل الاستحمام، أنه يكبر ما استطاع أو أنه يضع يده على فيه. ومن أهل العلم من المتأخرين من رأى وجوبه، وذلك لأجل هذا المعنى الذي ذكرناه، وهو تسلط الشيطان على الإنسان، وأن الإنسان لا يجوز له أن يأذن للشيطان أن يتسلط عليه، أن الإنسان ليس له أن يأذن للشيطان أن يتسلط عليه. هذا وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يكرم لي ولكم بكل عمل صالح أو بعمل صالح، ولجعلنا وإياكم من الأتقياء الأنقياء الأخياء الذين يحبهم ويحبونه. الله أعلم، وعلم صلى الله عليه وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله الأسبوع القادم نحول الدرس إلى بعد المغرب، إن يسر الله سبحانه وتعالى كل مجلسنا بعد المغرب، لأن بعد العصر بعض الأخوة هنالك من يأتي من العمل، وهنالك من يأتي من مكان بعيد لعله يشق عليه، فإن شاء الله نحول مجلسنا إلى ما بعد المغرب بحول الله سبحانه وتعالى، خصوصا الآن وقت تقدم. بارك الله فيك. هذا الظاهر الله أعلم، هذا الذي عليه جماهير أهل العلم. نعم، هذا هو أمر منه صلى الله عليه وسلم، لكن ما نعلم أحد من سلف هذه الأمة ولا نعلم أحد من علماء هذه الأمة ممن تقدم أنه قال بإيجابه، ونحن لا نفهم أحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم يعني على فهمنا نحن دون الرجوع إلى فهم العلماء ومن تقدمنا من العلماء. نعم، لا شك أن الأمر يفيد الوجوب، الأمر يفيد الوجوب، لكن إفادة الأمر للوجوب مبنية على فهم أهل العلم، فلا تأتي بفهم لم تسبق إليه ولم يقل به أحد. ولا نعلم أن الصحابة رضي الله عنهم والتابعين قالوا بإجابة يعني الكظم أو وضع اليدين على الفم حالة التعب، ما نعلم. إذا وجدتم شيء تخبرون به، الله أعلم.